على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الطيب من المجالس المتتابعة في هذه الأكاديمية السامقة بإذن الله جل وعلا، تدريسا للعلم وتقريبا للمسائل ونظرا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سطره الفقهاء الأولون، أحاديث متوالية في مسائل مهمة فيما يتعلق بأركان الإسلام. وقد كنا شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأول الكلام على كتاب الحج، وذكرنا التعريف والمشروعية والشروط المتعلقة بوجوب الحج وبعض التفصيلات التي لا ينفك طالب العلم ومريد الحج أن يتعلمها. وقبل أن نأتي فيما معنا اليوم من مواقيت الحج، فثم إشارة لطيفة إلى أن أهل العلم كثيرا ما يتحدثون في بداية الكلام على كتاب الحج على آداب السفر، وذلك أنه لما كان في الغالب أن الحج لا ينفك عن السفر لأن أغلب الحجاج يأتون من الآفاق البعيدة والبلدان المتفرقة فيحتاجون إلى السفر، والسفر فيه ما فيه من النصب والتعب والخوف والشدة وما يلحق الإنسان من أنواع كثيرة من البلاء والابتلاء، ولذلك احتيج إلى تهيئة النفوس إلى ذلك واستشعار ما إليه هم ذاهبون وما هم إليه قاصدون وأنهم مسافرون، لكن لا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما إلى بيت الله، إلى حرم الله، إلى كعبة الله، إلى تلبية نداء الله جل وعلا وأذان نبيه صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأول ما يستجلب في أو يستحضر في مثل هذا النية الخالصة وتهيئة النفس للسفر والصحبة الصالحة، فإن الإنسان إذا لم يصحب كراما فإنهم يعودون عليه بالبلاء، يعودون عليه بالإفساد، يعودون عليه باللوم. وكم من الناس الذين يذهبون للحج وفي نفوسهم أشياء كثيرة من إرادة فعلها والإقبال عليها، على حين أن معهم من يصرفهم عن الخير ويصدهم عن الصلاح ويزين لهم التسويف والضلال والنظر إلى المحرمات ومتابعة المسلسلات والذهاب هنا وهناك، بما يصرف الإنسان عن الأمر الأعظم الذي جاء لأجله وهو عبادة الله جل وعلا والتفرغ لأداء تلك المناسك. وكم من ممن يبتلوا بمثل هؤلاء عرفوا في الحج من الشر ما لم يعرفوه في بلدانهم، فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن يختار رفقة صالحة. ثم من أعظم ما يتأهب به الإنسان أن يكون له زاد لئلا يكون عالة على غيره، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهنا إشارة إلى ما يتعلق بأن المرء ينبغي له أن يتزود بالزاد، وما يكون بلغة له في طريقه وبلغة له في مكة وبلغة له في رجوعه، حتى ما يحتاج إلى أحد ولا يطلب من أحد ولا يعني يكون به تعرض إلى ما يلحقه به المنة ويحصل له به شيء من الضاعة والضعف والحاجة عند الناس. بل يقول أهل العلم من أنه ينبغي للإنسان أن يزيد من نفقته حتى يساوي بها الفقير ويعطي بها المحتاج ويتبلغ بها في الخير، فكما أنه يرفع عن نفسه أن يحتاج إلى غيره فإنه يكون أيضا بمثابة المعين لغيره على ما يلحق به، حتى لا تعظم عليه الشدة أو يشتد به الأمر مما يكون من عوارض السفر الذي ربما لا يحسب المرء له حسبانا، إما ضيع نفقة أو سرقتها أو ظنه أنها تكفي ولا تكفي، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون في مثل تلك الأحوال. وفي هذا لهم مباحث لطيفة وهي المناهدة اللي يعني يجتمعون في نفقة واحدة ويصرفون منها، ولهم في هذا مباحث، لكن يصعب ذكرها في هذا الموطن، ونحن نريد الاختصار حتى لعلنا بإذن الله جل وعلا أن ننتهي من كتاب الحج في هذه المجالس قبل نهاية هذا الفصل بإذن الله جل وعلا. إذا تكلمنا عن الزاد والتزود، فإن أعظم ما ينبغي أن يتزود هو العلم بأحكام الحج والعمرة، العلم بأحكام الحج والعمرة. كم من الناس الذين يجلس 10 سنوات يجمع نفقة الحج، نعم، حتى إذا سهل له أمر الحج، نعم، ما الذي حصل؟ خلط هذا بهذا وأفسد هذا ولم يصلح ذاك، فما الذي يلحق من البلاء والندامة والحسرة؟ وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين أو يدلان على أهمية هذا الأمر. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فهذا أصل أصيل في الدلالة على أنه ينبغي لمن طلب أو أراد الحج وعزم عليه أن يتعلم أحكامه حتى يؤديها على بصيرة وحتى يقتفي فيها السنة، أليس كذلك يا إخوان؟ نعم. ولتأخذوا عني مناسككم ليس حديثا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو حديث إلى كل مسلم ومسلمة في غابر الأرض وبعيدها وقريبها، ومن يأتي في آخر الزمان كمن أتى في أولها، لا يختلف الأمر في ذلك. والدليل الثاني حال الصحابة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو جهز للحج وعرف الناس أنه يحج، ما الذي حصل؟ تجمعوا من الآفاق، حتى حج معه في ذلك العام أكثر من 100,000 شخص، مع قلة الإمكانات وضعف الأمور وشدة الحاجة وقلة الماء وسوء الطريق إلى غير ذلك من الأشياء التي لحقتهم. لماذا؟ لتكون لهم حجة يقتدون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون بها السنة ويسلمون من الخلل والنقص والعثرة والخطيئة وعدم الإتيان بالواجبات والأمور المشروعات في مسائل الحج. لذلك يا إخوان ينبغي أن نؤكد على هذا الأمر، يكون ذلك بحضور الدروس مثل هذه الدروس، بقراءة الكتب، بالسؤال والاستفسار، باصطحاب طالب علم في الحج، أشياء كثيرة، وينبغي للإنسان أن يأتي على مجموعها، لأن الحج له خاصية تختلف عن غيره. ما هي؟ أنه مهما تعلمه الإنسان في النظر إلا أنه تختلف عليه في الواقع، وربما تشتبه عليه الأمور خاصة مع حصول الزحام وتغير الأمور، وظنه أنه يصادف هذا ثم لا يصادفه، أو أنه يظن أنه يتسهل له الطواف ثم يحصل له انقطاع أو يحصل له انتقاض للوضوء إلى غير ذلك من الأشياء التي تقع. فلأجل هذا لا بد أن يكون تأهبه أكثر، وأن يكون أيضا في اصطحاب لمن يكون معلما له معينا له على ذلك. أنا لا أريد الحقيقة أن أطيل في هذه الآداب، لكن حسبنا أن أشرنا إليها، وبودي أن الإخوة لأنها لا تحتاج إلى مزيد شرح أن يراجعوها في كتب الفقه، وأيضا موجودة في مباحث إذا في محركات البحث في الإنترنت ونحوها يجدوا بعض ما يتعلق بذلك فيستفيدوا منه ويفيدوا. إذا كنا قد أنهينا ما يتعلق بهذا، فلعلنا أن ننتقل إلى باب آخر من أبواب الحج وهو المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات من التأقيت، نعم، وقت يؤقت توقيتا وتأقيتا، نعم، وهو الشيء المحدد زمانا أو مكانا. فعندنا مواقيت الحج مواقيت إذن زمانية ومواقيت مكانية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لكل من أتى إلى الحج أماكن في كل الجهات، حتى إذا قاربها المرء وصادفها فإنه يشرع في أعمال الحج على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. ما هذه المواقيت؟ جاءت في حديث في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا قلنا الجحفة لأهل الشام فيدخل في ذلك من في حكمهم ممن يأتوا من هذه الجهة كأهل تونس والمغرب والجزائر ونحوهم وإلى غير ذلك. ومن كان مثلا من أهل نجد والرياض والدمام والسعودية والكويت، والكويت إذا أتوا من طريق الوسط السعودية فإنها يكون لهم قرنا، وكذلك من يأتي من الهند ومن يأتي من تلك المناطق جميعا، واضح؟ هذا إذا أتوا مع هذا الطريق. وأهل اليمن ومن يأتي من جهة الجنوب فإنه يلملم، وذو الحليفة لأهل المدينة ومن يأتي من جهتها سواء من أهل العراق أو غيرها من البلدان، واضح يا أخوان؟ على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأهل العراق سواء أتوا من ذي الحليفة فهو لهم، أو أتوا من جهة ميقاتهم الذي حدد لهم، كما جاء ذلك في حديث عمر أنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذات عرق. والصحيح أن هذا التوقيت توقيت النبوي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المواقيت. فمن أراد الحج أو العمرة فوصل إلى هذه المواقيت فإنه يبتدئ من ذلك إحرامه. ومن أتى عليها من غير أهلها، يعني فلو أن النجدية ذهب حتى جاء من جهة الشام أو الجحفة فإنه يحرم من الجحفة. ومن ذهب مثلا إلى المدينة أولا ثم أراد أن يدخل مكة فإنه يحرم من ذي الحليفة. طبعا الجحفة الآن خراب لا يؤدى، وإنما بإزائها أبيار علي، وهي التي يحرم منها الناس اليوم. ويلملم إيش لا يحرم منها الناس لأن الطريق انحرف عنها، ففيه مكان اسمه السعدية هو بإزائها وملاصق لها، يحرم منه أهل اليمن ومن يأتي من جهة الجنوب. قرن المنازل يسمى الآن السيل الكبير لأن بإزاء وادي ويكثر سيله فيما مضى من الزمان، وإلا الآن فيقل فيه الأمطار، والله المستعان. فهذه هي الجهاد. تبقى عندنا مسألة وهي من كان دون هذه، يعني من يعيش داخل هذه المواقيت مثل أهل بدر، أهل جدة، أهل مثلا بحرة التي هي قريب مكة ونحو أولئك، فنقول ومن كان من دون هذه المواقيت فمن بيته من حيث أنشأ كما في الحديث. طيب فما حال أهل مكة؟ أهل مكة كما جاء في الحديث حتى أهل مكة يحرمون من مكة، لكن إحرام أهل مكة من مكة نعم إذا كان للحج، أما إذا كان للعمرة فيختلف الحكم. فإن كان الذي في مكة خارج حدود الحرم يعني في الحل فهو يحرم من مكانه، إذا كان داخل الحرم كالذين مثلا في العزيزية، كالذين مثلا في أجياد، كالذين في شعب عامر، كالذين في المعابدة، كالخالدية ونحوهم، هؤلاء لا بد أن يخرجوا إلى الحل، إلى الحل. والحل معروف له مراسم معلومة، أطوله من جهة جدة قرابة 10 أميال، ومن جهة وأدناه للحرم اللي هو إيش اللي أحرمت منه عائشة التنعيم، التنعيم هو أقربها 3 أميال، ومن جهة عرفة 7، ومن جهة شو اسمها هذه الجهة لا هي اسمها على اللي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، ها الجعرانة، أحسنت أحسنت، من جهة الجعرانة أيضا قرابة 7 أميال. هذه داخل من أول كانت مكة إيش كلها داخل الحرم، فكانوا يقولون إذا أراد أن يحرم للعمرة لابد أن يخرج، لكن الآن اختلف منهم ومنهم لأن كبرت مكة، فنقول الذين داخل الحرم لابد أن يخرجوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة في مكة وحكمها في الأصل أن يكون حكمهم، لكن لما أرادت أن تحرم بالعمرة أمرها بالخروج إلى الحل، فذهبت أحرمت من التنعيم، فكان ذلك دليلا على أن من أراد أن يعتمر من أهل مكة فإن عليه أن يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. طيب لماذا لم يخرج في الحج؟ لأن في الحج يجمع بين الحل والحرم إذا خرج إلى عرفة، لأن عرفة خارج حدود الحرم فلا يحتاج إلى أن يخرج في أول إحرامه، لكن أعمال العمرة كلها بالبيت الطواف وسعي وإحلال، فبناء على ذلك لابد عند إحرامه أن يخرج في أولها. من كان قد قصد مكة لغير حج أو عمرة كتجارة أو زيارة أو نكاح أو غير ذلك فلا يلزمه الإحرام، وإنما الإحرام لمن قصد الحج أو العمرة. لكن ينبغي لقاصد مكة إذا لم يكن ممن تتكرر مجيئه كالمحتطب والمتجر دائما أو نحوه أن يعتمر إذا كان وقت عمرة أو يحج إذا كان وقت حج، لأن النبي صلى الله أو لما جاء عن السلف في النهي عن أو في كراهية أن يدخل الإنسان مكة بدون إحرام، وهي فرصة عظيمة لأن يجدد الإنسان يعني أو يزيد من أعماله ويتقرب إلى الله جل وعلا ويتنوع في عباداته، فكما أنه يصلي ويتصدق ويصوم ويزكي فإنه إذا اعتمر أو حج وطاف بالبيت ونحو ذلك زاد في أنواع من أنواع العبادات التي لا يستغني الإنسان عن أن يأتي بها. ثم سؤال كثير يقع ويكثر السؤال يعني الاستشكال له، وهم الذين يفيدون إلى إيش؟ يفيدون إلى مكة أو عفوا نقول بعبارة حتى تكون واضحة، الذين يريدون العمرة لكن لهم حاجة داخل المواقيت فيصعب عليهم الإحرام والبقاء بإحرامهم حتى ينهوا أشغالهم ثم يأتوا. يعني مثلا واحد جاء من أندونيسيا ثم لما جاء من أندونيسيا له قريب في جدة فهو سيجلس عنده 10 أيام ثم يخرج إلى مكة، فيقول يصعب علي أن أحرم من الميقات وأنا سأجلس 10 أيام هنا، أو يأتي من الرياض وعنده شغل في جدة فيقول أنا أريد العمرة بلا شك، فهل لي رخصة في هذا؟ فنقول الحديث ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا الذي أتى وإن كانت نيته متأخرة أو لاحقة لعمل يعمله في جدة ونحوها إلا أن قصد العمرة متحقق، فمن قصد العمرة وقد مر بالميقات تعلق به حكم الإحرام منه. فبناء على ذلك نقول إما أن تحرم من أول قدومك، فإن لم تحرم فإنه إذا أردت أن تذهب إلى مكة لابد أن ترجع إلى الميقات وتحرم ثم تكمل نسكك، فإن لم ترجع وأحرمت من مكانك فيكون عليك في ذلك دم لترك واجب من الواجبات العمرة والحج وهو الإحرام من الميقات المعتبر لذلك. هذا مسألة مهمة. بالنسبة للذين يفيدون في الطائرات هذه مسألة الحقيقة يعني من المسائل التي تتعلق بهم ويكثر فيها الإشكال، متى يحرمون؟ فنقول القادم في الطائرة أو في السيارة أو في السفينة كلهم واحد في أنه يجب عليهم الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه أو مما يحاذي. فإذا افترضنا مثلا يقول السيارة يعني سهل أن ينحرف بها إلى الميقات ويقف فيها، لكن في الطائرة هل سأحرف الطيارة إلى الميقات وأين ستنزل أو تقف أو تتأخر ونحو ذلك؟ فنقول لا يجوز للإنسان تأخير الميقات الإحرام إلى جدة، لكن أيضا لن نكلفك ما لا تطيق، فنقول انزل وارجع إلى الميقات بالسيارة أو بل إذا جاء إلى حذوها. وأكثر الطيران أن يبلغ بالمحاذاة فيكون لا إشكال فيه، لكن لا يجوز للإنسان تأخير الإحرام من ذلك. والحذو لا أنا الحقيقة لا أدري على أي شيء يبني أهل الطيران المحاذاة، وأنا من هذا المنبر أوصي الحقيقة بأن إذا كان لهم أصل قد بنوا عليه أن يبينوه حتى يكون ذلك واضحا جليا، وإذا لم يكن فيراجعوا في جهات الاختصاص مثل لجنة الفتية ودار الإفتاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات الاختصاص ليتحرر ذلك وليكون واضحا، لأن الحذو فيه صعوبة. فإذا كان مثلا افترضنا أن ميقات الأهل المدينة هنا، نعم، في هذه الجهة أو في هذه الجهة مثلا، والجحفة هنا، فالطائرة تأتي من هنا، فلا نقول ننظر ما بين الخطين بين ذي الحليفة والجحفة، لا، وإنما أي المواقيت أقرب لهذه الطائرة، فإذا كان ذي الحليفة فبالخط المستقيم إذا حاذته فإنه يحرم الحج. فإذا كان الأمور فيها إشكال أو شك فينبغي التقدم بالإحرام احتياطا، وهذا ينبغي التقدم بالإحرام احتياطا قبل 10 دقائق قبل ربع ساعة، لأن الطيارة سريعة، نعم، فتقطع المسافات الطويلة في الوقت القصير، حتى يتيقن الإنسان أن أحرم عند الميقات أو قبل أن يتجاوزه، لأنه إذا تجاوزه فعليه دم. واضح يا أخوان؟ لكن هذا يحوجنا إلى الكلام على مسألة، وهو هل السنة أن يتقدم الإنسان لإحرام من بلده أو نحو؟ لا، لكن لو لبس ثياب الإحرام كالتهيؤ لي هذا لا إشكال فيه، لكن السنة أن يحرم من الميقات، فإذا تيسر له ذلك فالحمد لله، من محاذاته الحمد لله، إذا خشي وخاف أن يفوت أو ينام أو أن الأجهزة ليست بدقيقة ونحو ذلك فإنه يتقدم قليلا حتى يكون أداؤه لها للإحرام في وقته بيقين، وحتى لا يعوز نفسه إلى شيء من الاشتباه والإشكال في ذلك. واضح يا أخوان؟ هناك الحقيقة مسألة بس ما نريد الدخول فيها، في بلد لا يأمر بميقات ولا يحاذي شيئا، وهم أهل سواكن في السودان، إذا جاءوا بجهة بطريقة مستقيمة، نعم، ما في أحد في الدنيا يأتي إلا ويمر بالميقات أو يحاذي، إلا أهل سواكن، فإنهم يصلون إلى جدة ولم يحاذوا ميقاتا ولم يمروا به إذا جاءوا بالطريقة المستقيمة في البحر. فنقول في هذا أفتى جماعة من الفقهاء من أنهم يفتون يحرمون من جدة، أما من سواهم فإنهم وإن لم يمروا بالميقات فإنهم يحاذون سواء كان جوا أو كان بأرضا أو كانوا بحرا، في الذين يجون من غير طريق مكان سواكن في بلد السودان. واضح يا مشايخ؟ هذه يعني أهم ما يتعلق بالمواقيت المكانية. المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية هي زمان الحج، هي المواقيت المكانية للحج والعمرة، لكن المواقيت الزمانية للحج فقط، أما العمرة فكل العام ليلا ونهارا وقت لها، لا تكره في وقت ولا تكره في زمان، حتى في يوم عرفة وفي سواه. واضح؟ لكن الحج له وقت محدد. ما وقت ما أشهر الحج؟ الحج أشهر كما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأهل العلم لا يختلفون في أن شوال ابتداؤه هو ابتداء أشهر الحج، وذي القعدة، نعم، هذان شهران داخلان في الحج، و عشر ذي الحجة، نعم، وبعضهم يقول جميع ذي الحجة. فإذا قلنا من أنه عشر ذي الحجة هذا قال به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطيب الله جل وعلا قال الحج أشهر، فقالوا أنه قد يطلق الشهر على بعضه فيكون هنا بإرادة المجموع كما جاء عن الصحابة، ولأن هذه الأوقات هي التي يمكن الإنسان أن يبتدئ فيها الحج، من شهر شوال إلى عشر ذي الحجة. طيب يوم العاشر من ذي الحجة ليس إيش؟ لا يمكن أن يبتدأ فيه الحج لأن فاتت عرفة، لكن قالوا أدخل في الحج لأنه هو الحج الأكبر في أكثر أعمال الحج، فتمام الحج وفعل الحج وأعمال الحج الكبرى هي في تلك ذلك اليوم، لأنها أربعة أعمال على ما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. لكن ما قبل ذلك اليوم فلا شك أنه يبتدئ الحج. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ هم يقولون الأولى للإنسان أن يحرم بالحج في وقته، مع أنه لو أحرم به في رمضان وبقي محرما إلى الحج لا بأس، لكنه خلاف الأولى. وبعض الفقهاء كالشافعية يقولون من أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل وقته، كما لا يصح فعل الصلاة قبل وقتها. واضح يا أخوان؟ لكن الجمهور يقولون بجواز ذلك قياسا على المواقيت المكانية. يقولون فكما يجوز التقدم من الميقات المكاني ويجوز التقدم من المكان من الميقات الزماني، لكن ذلك مكروه هنا وهنا إلا لغرض يقتضي ذلك، لأنه إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة كما هو مقرر عند علماء الأصول. واضح يا أخوان؟ واضح يا أفضل؟ واضح يا صهيب؟ بارك الله فيكم. إذا أتينا على هذا فنكون قد أنهينا ما يتعلق بالمواقيت وأتينا بها على شيء من الإجمال. طيب هنا يا أخوان معنا أو نذلف بعد ذلك إلى مسألة، وهي مسائل الإحرام وما ينبغي لمريد الإحرام. إذا حددنا أن هذه المواقيت الزمانية وهذه المواقيت المكانية، وامتثل الناس وجاءوا في الوقت وفي المكان المحدد لهم، ما الذي يشرع لهم فعله؟ فلأجل ذلك يبحث الفقهاء رحمه الله تعالى في باب الإحرام ما يتعلق بالمحرم مما يشرع له فعله. فالإحرام، ما حقيقة الإحرام؟ هو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، نية الدخول الشروع والابتداء للنسك، لأن في عندنا نية الحج والعمرة هذه ما دخل في النسك. ولذلك يتطيئ لو واحد مثلا جاء من باكستان نعم ونوى الحج، هو وهو في الطريق يأكل في الطريق يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله، أليس كذلك؟ لكن إذا شرع في النسك، إذا دخل، إذا نوى الإحرام امتنع من محظورات الإحرام. فإذا المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، فهذا هو مقصود الإحرام. ولبس الإحرام هذه مسألة ثانية تختلف عن نية الدخول، فالنية هي إرادة الدخول في النسك، والغالب أن النية يقترن معها لباس الإحرام. لكن لو نوى الدخول بدون أن يلبس نقول بدأ هو شرع في الحج وعليه فدية لأجل لبس الثياب وعدم إحرامه بذلك. نعم. ما الذي يستحب لمريد النسك؟ يستحب للإنسان إذا أراد النسك أن يغتسل، فإذا وصل إلى ميقات ذو الحليفة إذا كان من أهل المدينة أو نحوهم أو إلى قارن المنازل السيل الكبير يغتسل ويتنظف ونحو ذلك. وإذا كان يأتي بالطيارة فنقول يغتسل في بيته، لأن الوقت يكون قليل، يمكن يكون 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات أكثر شيء 10 ساعات، فليس بكثير، فليس بزمان طويل يعرق فيه أو يلحقه في ذلك شيء من النصب ونحوه، فبناء على ذلك يغتسل في بيته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يتجرد عند إحرامه ويغتسل، وهذه سنة مستفيضة، بل حتى الحائض النفساء التي ليست بطاهر إذا أرادت الحج والعمرة فإنها تغتسل، وكذلك يستحب له أن يتنظف وأن يتخلص من أظافره ومن شعره لئلا يحتاج إليه في وقت الإحرام، وهو ممنوع من مس ظفره أو شعره ونحو ذلك. واضح؟ أيضا مما يستحب له أن يتطيب في بدنه، يعني يتأهب لهذه العبادة. ولذلك تقول عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيستحب للإنسان أن يفعل ذلك. ثم يستحب له أن يحرم في إزار ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم في إزار ورداء، في إزار، والإزار هو الذي يلبس في أسفل البدن يلف عليه، كهيئة المنشفة والفوطة ونحو ذلك، وهو معروف في بعض لبسا معتادا لبعض الأقوام، كما هو موجود في الهند وموجود في أيضا أندونيسيا، موجود في اليمن، موجود في بعض البلدان، أنه لباسها إلى الآن. والرداء الذي يجعل على الكتفين والصدر ويغطى به الظهر ونحو ذلك، واضح؟ ويستحب أن يكون أبيضين لما جاءت في الأحاديث في استحباب البياض، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أنه أيضا يستحب أن يكون إحرامه عقيبة صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، فلهذا في المشهور من المذاهب الأربعة جميعا أن المستحب أن يكون إحرامه قبل الصلاة، فإن صادف فريضة أحرم بعدها ولا شك، يعني كان وقت صلاة الظهر فصلى في الميقات فهذا هو السنة، إن لم يكن فيصلي ركعتين ثم يحرم عقيبها. نعم، ولذلك جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، فهذا هو مشهور قول أهل العلم، خلافا لابن تيمية أبو العباس فإنه كان يقول أنه لا بد أن تكون صلاة فريضة أو شيئا من مشهور بالأصل وليس للإحرام سنة تخصه، فكما قلنا لكم أن جماهير أهل العلم على استحباب ذلك، وهذا مما يختلف أهل العلم فيه، والخلاف فيه سائغ والأمر فيه يسير. ويكون إحرامه يعني نية دخوله في النسك وإهلاله بعد الصلاة فيهل، وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نقل بعضهم أنه لما ركب دابته أو لما مشى، لكن أكثر من نقل كما يقول ابن عباس هؤلاء سمعوا هناك أنه يلبي لكن لم يعلموا أنه لبى قبل، فنقول إذن يلبي قبل، يلبي متى؟ بعد الصلاة قبل أن يركب دابته، بعد أن يركب دابته. يستحب له في مثل هذا إيش؟ إذا أراد أن يلبي يقول يهل يرفع صوته يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا من الإهلال. هل يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحيث يكون سبب لي أن يهل أن يحل من إحرامه لو منع من الوصول إلى المسجد أو إلى أداء الحج؟ فهنا يقول أهل العلم كما هو مشهور مذهب الحنابلة أن المستحب له أن يشترط، سواء شك في الأمر أو وثق أنه يصل أو أنه لا يمنعه من ذلك مانع. لماذا؟ لأنه أيسر له، ولأن هذا هو فعل الصحابة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه اشترط، وأن التي اشترطت ضباعة فإنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني امرأة ثبطة يعني ثقيلة، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. فبعضهم يقول لي هذا مختص بمن يتعب، نقول لا، هذا وإن ورد في من الغالب أنه يتعب، لكن لما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يشترطون فإن نستحب ذلك لهم. هنا تبقى معنا مسألة حتى يعني نأتي على جملة مما نريد الإتيان عليه في إحرام المرأة. الآن تكلمنا عن أن المرأة الرجل يستحب لها في إزار ورداء، المرأة هل يستحب لها لبس معين؟ لا يستحب لها لبس معين، لا لونا ولا نوعا ولا غير ذلك، فهي تحرم في ثيابها، تحرم في ثيابها، غير أنها تجتنب ثياب زينة نعم، أو ثيابا تصف العورة أو تكون بها الفتنة، ولا تلبس القفازين وهما اللذان يلبسان في اليدين نعم، سواء كان من الحر أو من البرد أو لإرادة الستر، كل ذلك لا تلبس، وإذا أرادت أن تغطي تغطي يديها في ثيابها وعباءتها ونحو ذلك، ولا تنتقب والنقاب جاء النهي عنه، فتغطي بغطاء مسدول من أعلى وجهها إلى أدناه، وأيضا إذا كانت بحضرة بغير حضرة رجال فإنها تكشف الإزار كما جاء، تكشف الغطاء الذي على وجهها كما تقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا إيش حاذان الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفناها. يعني إذن تغطية الوجه بالنسبة للمحرمة مشروع عند وجود الرجال، أما إذا لم يكن بحضرة الرجال فالأولى في حقها أن تكشف وجهها، لا أنها تكشف وجهها بحضرة الرجال أو في أثناء الطواف ونحو ذلك من أعمال الحج والعمرة. واضح يا أخوان؟ خذ المكبر. نعم، إيش تقول يا أفضل؟
في هذه الأيام الرجال يعني موجودون يعني في كل مكان.
نعم موجودون فيه، لكن لو كانت في خيمتها، لو كانت مثلا في مكان يعني في السيارة ولا يراها الرجال في آخرها وهي فيها نساء ونحو ذلك، فينبغي لها في هذه الحال أن تكشف وجهها وألا تغطي إلا إذا احتاجت إلى ذلك لمرور الرجال بها وخوفه على أن يروها. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. في سؤال يا صهيب؟
نعم، وما إذا كشفت وجهها مع وجود الرجال كما نراها الآن في المسجد وعند الطواف النساء تكشف وجهها وهي تطوف وفيها وهناك الرجال كثيرين أجانب.
نعم، الحقيقة أنها لو كشفت هذا طبعا لا يؤثر على حجها من جهة التأثير، خاصة أن بعض الفقهاء قال بذلك، فإذا كان فعلها على سبيل التساهل والتهاون فهي غير معذورة في هذا، أما إذا كانت تقتدي بعلمائها وقد أفتوها بهذا فتكون معذورة، لكن ينبغي أنها إذا علمت أن ذلك مما ينبغي التحفظ فيه وأن مثل هذه المواطن أعظم في أن يصون الإنسان نفسه وأن لا يعرض نفسه للذنب وأن لا يعرض غيره له، والنفوس هناك قد يحصل فيها ضعف مع الزحام ومع أيضا بعد الإنسان عن أهله وذا، فلأجل ذلك ينبغي أن يكون الناس متعاونين عن الخير، ومن ذلك ألا يفتح بابا للشيطان أو يقرب أمرا من أمور الشرور ونحوها. في شيء ولا نكمل؟
صفة النقاب أستاذ.
صفة
النقاب.
صفة النقاب هو الغطاء الذي يغطى به الوجه ويبقى فيه فتحة للعينين، هذا يسمى نقابا، هذا يسمى نقابا. هذا سؤال جيد، أحسنت. خلاص هذا آخر سؤال. ها حتى
دكتور، يعني في هذه الأيام يعني النساء هم يعني يلبسن الثياب يعني وغير ذلك هم يلبسن النقاب البرقة.
نعم تلبس البرقة، لكن إذا كانت في الحج في الإحرام لا تلبس البرقة، تغطي وجهها بغطاء غير البرقة ولا النقاب. نعم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي لما كنا الآن في عرفنا ما يشرع للإنسان أو ما يستحب للإنسان إذا أراد النسك، طيب ما الأنساك التي يحرم بها الإنسان؟ نقول ثلاثة أنساك، إما التمتع أو القران أو الإفراد. ما التمتع وما القران وما الإفراد؟ نقول التمتع هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها، يعني يحل منها وينتهي منها، يطوف ويسعى ويقصر ويعود ويلبس ثيابه حتى إذا جاء اليوم الثامن، نعم أحرم من مكانه الذي هو فيه سواء في مكة أو في ميناء أو ما قاربها من الأماكن، أحرم بالحج، لبى بالحج وأدى حجه، فيكون في هذا متمتعا. لماذا؟ لأنه أول شيء تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة، ولأنه تمتع بين العمرة وبين الحج بأنه يعني لم يمنع مما أباح الله له من لبس الثياب والمخيط والتطيب وإتيان زوجه ونحو ذلك، ولذلك قال الصحابة يا رسول الله أنأتي منا ومذاكرنا تقطر بالمني، يعني من إتيان أزواجهم، قال نعم قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، فهو يتمتع بالحل ما بين العمرة إلى الحج. واضح؟ هذا بالنسبة للمتمتع. القارن هو أن يحرم بالعمرة والحج في آن واحد، فيكون أفعاله واحدة لكن له في الأجر أجر حجة وعمرة. واضح؟ ويكون قد ساق الهدي، لأن القارن هو الذي يسوق الهدي، وأيضا يجب عليه الهدي، والمتمتع يجب عليه الهدي. أما المفرد فهو الذي يفعل أعمال الحج، يحرم من الميقات ويبقى يطوف طواف القدوم، نعم، ويبقى إلى اليوم الثامن ثم يذهب إلى منى، فهو باق في إحرامه إلى الحج وإلى أن يتحلل من الحج في اليوم العاشر. واضح؟ فإذا هنا القارن إيش؟ منذ أحرم من الميقات إلى اليوم العاشر من ذي الحجة إلى أن يؤدي الأعمال التي يحصل بها التحلل وهو في إحرامه. إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وله أن يقدم سعي الحج على ما سيأتينا. ومثل ذلك المفرد يبقى في إحرامه إلى أن يتحلل من الحج في اليوم العاشر. واضح؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في النية وفي وجوب الهدي، فالقارن واجب عليه الهدي والمفرد لا يجب عليه وإنما يستحب له. واضح؟ هذه إيش؟ ثلاثة أنساك يجوز للإنسان أن يفعل ما شاء منها، ولذلك تقول عائشة: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج. فكان موجود فيه جميع. ما الأفضل للإنسان؟ نعم، نقول الأفضل للتمتع. لماذا؟ لأنه أول شيء يجمع النسكين، وقد لا يتسنى للإنسان أن يعتمر مرة ثانية أو أن يأتي مرة أخرى، ثم أيضا أنه أيسر له، ثم إنه أيسر له، لأنه إذا بقي محرما 10 أيام أو 12 يوم قد يعرض إحرامه لشيء من النقص أو الخلل أو العثرة أو غيرها، فلأجل ذلك الأولى له أن يكون متمتعا، الأولى له أن يكون متمتعا. وهذا هو يعني المشهور عند جماعة من أهل العلم، وقال به ابن عباس وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا عرفنا الأنساك وما يتعلق بها. إذا أحرم الإنسان فإن المشروع له إيش؟ أن يجتهد في التلبية. طيب، هل تريدون الآن واضحة لكم الأنساك قبل ما نأتي للتلبية ولا هي واضحة؟ يعني نقول إذا المتمتع إذا تمتع قال لبيك عمرة يلبي حتى إذا وصل مكة طاف للعمرة وسعى ثم قصر وحل، ثم إذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج وفعل الأعمال الحج كما سيأتينا. أما القارن والمفرد فإنهما يحرمان بالحج من الميقات فيأتيان مكة فيطوفان للقدوم، والطواف سنة، هذا لا يجب عليهما. وإذا طاف للقدوم جاز لهما أن يسعيا سعي الحج، يعني يقدمه مع طواف القدوم، ثم يبقيا بإحرامهما إلى أن تأتي أيام الحج وهو اليوم الثامن، فينتقلون إلى منى ويفعلون أفعال الحج حتى يجوز لهم الحل على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. والمتمتع والمفرد كما قلنا عليهم هدي واجب بخلاف المفرد. إذن هذا ما يتعلق بصفات أو أنواع الأنساك. نعود إلى مسألة مهمة، وهو أنه يستحب للحاج والمعتمر إذا أحرم بالعمرة أو الحج أو بهما جميعا أن يلهج بالتلبية، أن يلهج بالتلبية. والتلبية هي من شعار الحج، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج العج والثج، العج يعني هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء تقربا إلى الله جل وعلا بها. فهذا ما يتعلق التلبية من حيث هي شعار الحج، فينبغي للإنسان أن يلبي. ثم فيها معاني كثيرة من التوحيد ونحوه. يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. هذه هي التلبية، يرفع بها صوته، يرفع بها صوته. طيب هل يشترك الجماعة في صوت واحد؟ نقول الأصل أن يلبي كل إنسان بنفسه، لأن كما جاء في حديث أنس أو جابر قال: فمنا الملبي ومنا المكبر، يعني كل واحد يلبي. ولأن ليس المقصود إنشاد ولا صوت واحد ولا ارتفاع الصوت، وإنما المقصود أن يلهج الناس بذكر الله جل وعلا. فإذا كان كل واحد بنفسه كان ذلك أكثر لإخلاصه، أكثر لاستشعاره، لتفكره ونحو ذلك. لكن لو كان أناس لا يعرفون التلبية فأراد تعليمهم فلا بأس على سبيل التعليم، لا على سبيل الترديد والاشتراك في صوت واحد. واضح يا مشايخ؟ متى ينقطع من التلبية؟ التلبية يستمر بها إلى أن يدخل البيت ويرى الكعبة، إذا رأى الكعبة وقف، كما جاء بذلك في الصحيح بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه لا يزال ملبيا حتى ينتهي من يحل من إحرامه بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه في يوم العيد. لكنه في حال الطواف والسعي يشتغل بأذكار الطواف والسعي ولا يشتغل بالتلبية. واضح؟ تتأكد التلبية في مواطن أدبار الصلوات وفي إقبال الليل أو إقبال النهار أو غاية صحبة أو طلوع جبل أو نزول من أو فعل محظور من محظورات الإحرام، يتأكد على الإنسان التلبية فيها. ما معنى التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك بمعنى إجابة لك، مأخوذ من لب الشيء وهو الأخذ بتلابيبه، لأنك إذا أخذت الإنسان بتلابيبه انقاد لك، فكأنك تقول أنني يعني وصل لي الحال من الإنقياد أتمه، حتى كأني لا أعارض في ذلك ألبتة. وتأملوها كيف كانت، يعني بعد ما أنفقت من المال وتركت من الولد وعطلت من الأشغال وأنفقت وجئت وتعبت وسافرت وربما ركبت البحر أو صعدت السماء بالطيارة أو غيرها، وكل لحقك من التعب ما لحقك، ثم وانكشف رأسك وتشعث وجهك واغبر إحرامك وقدماك وحالك، ثم تقول مع ذلك يا رب لبيك اللهم لبيك، أي أنا منقاد لك ومجيب لك إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة. فكأنه كالعهد والعقد مع الله جل وعلا في الإقامة على الطاعة والاستمرار فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأعظم ما فيها أنها إعلان بالتوحيد والخلوص من الشرك والتوجه إلى الله والانصراف عمن سواه. ولذلك أخطأ من يخطئ حينما يأتي للحج ثم يتوجه إلى ضريح أو إلى قبر أو إلى بقعة أو إلى حجر أو إلى شيء ويظن أنه سبب للبركة. ليس شيء أبرك من أن تتوجه إلى الله وأن ترجو الله حينما تطوف ببيت الله. الأولى أن تتوجه إلى الله أو أن ترجو بقعة كما يفعل بعض الجهلة يتمسحون بمقام إبراهيم أو بجدار الكعبة أو بغير ذلك. كل ذلك لا يجدي، وأعظم شيء ينفعك هو الله. ولذلك كان الحج يقول، الحج يقول لبيك لا شريك لك لبيك، لا يشرك في عبادة الله، لا يتوجه إلى أحد إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يتعلق إلا بالله. البركة كلها من الله، والعطاء من الله، وتفريج المصابات من الله، وحصول الخيرات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله للحجر اتباع وليس أنه بركة ولا نحو ذلك. طيب لقائل أن يقول: فلماذا يطوف الناس بهذه الكعبة ما دام أنها لا تنفع ولا تضر؟ هم حينما يطوفون للكعبة، نقول هل يطوفون للكعبة أو يطوفون بها؟ يطوفون بها. ويطوفون إذن لمن؟ لله جل وعلا. فلا بد، بعض الناس ينسى يظن أنه جاء لقصد الكعبة. لا، أنت حينما جئت إنما جئت لله جل وعلا، وإنما طفت ببيت الله لله. ولذلك أعظم ما يكون من التقصير أن يقصر الإنسان وهو في بيت الله وهو متلبس بالإحرام، ثم يتوجه إلى غير الله. طيب ما الذي جاء بك وأنت جئت من بلادك لمن؟ إلا لله جل وعلا. ولو شعر بها الناس لا عرفوا عظم هذا الأمر، لكن الشيطان يصرفهم، لكن الشيطان يصرفهم. فلذلك نقول ينبغي أن يعلم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة، الحمد كله لله، هو المستحق للمحامد لذاته ولأسمائه ولصفاته ولإنعامه ولفضل على عباده. إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك، ولله النعمة على ما أفضل العباد، وله الملك كله في الدنيا والأكوان والسماوات والأرض، وكل شيء ملك لله جل وعلا. وإذا كان كل شيء مملوك لله فالله المالك وما سواه مملوك، هل يسع الإنسان أن يتوجه إلى مملوك ويترك المالك؟ وهل يذهب إلى الخلق ويترك الحق وينصرف عن الخالق؟ لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد في التلبية ببعض ما زاد به الصحابة فلا بأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والرغبة في إليك والعمل. هذه مما جاء عن الصحابة، وجاء أيضا ألفاظ أخرى لكن لا يسعنا الوقت للإشارة إلى كل ذلك، وحسبنا ما ذكرنا. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الفضل والتوفيق، وأن يعيننا على الهدى والسداد، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.